بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع المزايدة.
أي ما حكمه، وهل هو مشروع أو لا، وهل هو جائز أو ممنوع، وهل هو مشروع أو مكروه. هذا ما قصد الإمام البخاري رحمه الله من ترجمته لأحاديث الباب. وبيع المزايدة بأن تطرح السلعة وتعرض على من يرغب في شرائها فيتعاطون كل بقدر ما يراه صالحا له، ثم تدفع لمن دفع أكثر ثمنا. ولما كان هذا النوع من البيع قد يدفع فيه المساوم مبلغا وهو لا يريد الشراء، وإنما يكون بالتواطؤ مع صاحب السلعة ليزيد فيها غيره، أو لأنه يريد النصيحة لصاحب السلعة، حيث يتواطأ الناس على عدم الزيادة وعلى غبن البائع فيزيد في سعرها ليدفع عنه هذا الغبن. كل هذا مما يجري في بيع المزايدة. ولهذا جاء التفصيل في حكم هذا البيع إباحة وحظرا وجوازا ومنعا، حيث وردت في ذلك الأحاديث، فتناول أهل العلم بيان ما يصلح من هذا النوع من البيع وما يفسد وما يجوز وما يمنع وما يستحب وما يكره. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد.
هذا قول عطاء من التابعين، أنه أدرك الناس عندما تعرض الغنائم للبيع فيتزايد فيها الناس حسب حاجتهم ورغبتهم، لكنه رحمه الله حصر هذا النوع من البيع في المغانم، لأنه حكم عام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي.
ومعنى أعتق غلاما له عن دبر يعني علق عتق هذا الغلام بموته، بمعنى أنه إذا مات يكون الغلام حرا، لكنه قبل أن يموت لحقت به حاجة، إما دين ركبة وإما حاجة في النفقة، ولا يمكنه بيع هذا الغلام لأنه معلق عتقه ومدبر. فقضى فيه صلى الله عليه وسلم بأن باع الغلام ودفع الثمن لسيده يدفع حاجته ويقضي دينه، فدل هذا على جواز بيع المدبر عند الاحتياج. لكن مناسبة هذا الحديث للترجمة مشروعية وجواز بيع المزايدة، وليست خاصة بالغنائم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه.
هكذا جاء في هذه الرواية إبهام الثمن بكذا وكذا، وجاء في غير هذه الرواية، جاء في روايات أخرى أنه اشتراه يعني نعيم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض بيعه بالمزايدة بثمانمائة درهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع المزايدة. لما أن تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبين،
قال لا يسم بعضكم على سوم بعض، أو لا يسم بعضكم على بعض، أراد أن يستثني من ذلك بيع المزايدة، لأن فيه صورة المساومة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لما أن تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبين موضع التحريم منه، وقد أوضحته في الباب الذي قبله. وورد في البيع في من يزيد حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟
وهذا في قصة أخرى، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله المعونة ويسأله يعني أن يعطيه شيئا وأن يتصدق عليه بشيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ما هو أفضل له من سؤال الناس. قال له: ألديك شيء يعني من الأموال؟ فقال: عنده حلس وقدح، يعني أدوات، شيء يفرشه أو يتغطى به، وعنده قدح يشرب فيه ويجمع فيه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا؟ فجاء رجل وقال: أنا أشتريه بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: من يزيد على الدرهم؟ فقال رجل: أنا أشتريه بدرهمين. فدفعه إليه وأخذ الدرهمين وقال لصاحب الحلس والقدح: هذا درهم إذا اشتري به فأسا، وهذا الدرهم اشتري به طعاما لأهلك، ولا أرينك 15 يوما أو نحو ذلك، يعني اذهب واحتطب وبع ما تجنيه من الاحتطاب، وفعل ذلك مدة 15 يوما ثم وافني. فجاءه بعد هذه المدة فوجده قد جمع مالا ولله الحمد، فقال له عليه الصلاة والسلام: يعني إن أحدكم لو عمل واحتطب وباع واشترى خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا هو حديث أنس الذي أشار إليه. فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسه وقدحه بالمزايدة، حيث تزايد الناس في شراء من درهم إلى درهمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وورد في البيع في من يزيد حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟
فأعطاه كل الشاهد من الحديث. نعم.
فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. أخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصرا، واللفظ للترمذي، وقال حسن.
قال في الحديث إنه حسن. نعم.
قال: وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة.
ولعله محمول على بيع السوم يسوم بعضهم على بعض. نعم.
قال: فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
قوله: قد مر بنا أن عبد الله بن لهيعة كان إماما وقاضيا بمصر، إلا أنه احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه ويخطئ، ولذلك حكم آل العلم على حديثه بالضعف، ومنهم من تركه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. وصله ابن أبي شيبة ونحوه عن عطاء ومجاهد، وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس،
يعني من الغنائم.
وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم
يعني
يروا
يبيحون بيع الغنائم والأخماس بالمزايدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي:
وألحقوا بالغنائم المواريث. نعم.
قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك.
يعني فالحكم الأصل، الحكم الجواز في الأصل في الغنائم والمواريث وغيرها من المبايعات ومن السلع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: انتهى. وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدار قطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. انتهى.
نهى عن بيع السوم ورخص في بيع الغنائم والمواريث. نعم.
قال: وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة، وهي الغنائم والمواريث، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم.
يعني يقاس غيرهما عليهما، هذا معنى يلتحق، يعني يقاس عليهما غيرها من البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخص الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد. ثم أورد المصنف حديث جابر،
يعني حمله على معنى السوم ولذلك كرهه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا.
فكأنه عرضه على أو بصورة المزايدة، فلما دفع فيه عبد الله، دفع فيه نعيم هذا المال قبله وأعطاه العبد المدبر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا المزايدة. المقصود الحراج في مفهومنا الآن
هذا هو ما يسمى في لغة العامة الآن بالحراج.
أحسن الله إليكم. قال فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، وسيأتي شرحه مستوفا في باب بيع المدبر في أواخر البيوع. وقوله بكذا وكذا يأتي أنه 800 درهم، ويأتي أيضا تسمية الرجل المذكور الرجل المذكور إن شاء الله تعالى.
وقد يعني هذا العبد الذي دبر. نعم.
قال وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطى به واحد أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليها انتهى. وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث من يشتريه مني،
فكأن فيه عرض لأن يتزايد الناس، لكن لما دفع هذا المال ولم يزد أحد عليه باعه به. نعم
أحسن الله إليكم. قال فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه، وسيأتي بيان كونه كان مفلسا في أواخر كتاب الاستقراض. ثم
يعني
ذكر
أن الرجل الذي دبر عبده أفلس، ولذلك احتيج إلى أن يبيع العبد المدبر ليسد وليقضي فلسه. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع.
والنجش المراد به الإثارة في معناه اللغوي، والأصل أنه في إثارة الصيد أو إثارة الطير ليتحرك من موضعه، لكن هذا النوع من البيع سمي بيع النجش، وهو أن يسوم الرجل السلعة لينبه غيره بأنها محل بيع، لكنه لا يريد بسومه الشراء، وإنما لينبه الآخرين، فمن كان يرغب في هذه السلعة يزيد على القيمة التي دفعها الأول. وهو من أنواع بيع السوم، لكنه وصفت هذه الصورة من صور هذا البيع لبيع النجش، حيث إن المشتري أو الناجش زاد في السلعة وهو لا يريد بها الشراء، وإنما يريد أن ينبه غيره ويحث غيره على المزايدة. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع،
لأنه في أصله هو لا يريد الشراء، وربما يفعل ذلك بالتوافق والتواطؤ مع صاحب السلعة فيكون كآكل الربا، لأنهم يزيدون في السلعة أكثر مما تستحق وتستوجب. نعم
أحسن الله إليكم. قال الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم.
هذا مما يدل على أن بيع النجشي لا يجوز وهو محرم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قوله: باب النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة،
يعني شيء الشين،
وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان.
هذا معنى اللغة، تنفير الصيد واستثارته. نعم،
وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا.
نجشت الصيد
أنجشه
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 لأن الفعل ثلاثي، نجشت،
أحسن الله إليك،
والمضارع منه
ينجش،
يكون على وزن نصر ينصر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا. وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم
إن كانا متواطئين. وربما كان ذلك من باب النصيحة، فيثاب الناجش على فعله دفعا للخديعة التي والأذى الذي يلحق صاحب السلعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك.
يعني يقول: هذه السلعة أنا اشتريتها بخمسين، وهو لم يشتريها بذلك بل اشتراها بأقل حتى يدفع له ما زاد على الخمسين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ليغر غيره بذلك، كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد ناجش، لأنه يختل الصيد ويحتال له. قوله: ومن قال لا يجوز ذلك البيع، كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز أن عاملا له باع سبيا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا.
يعني الصيد أو السبي، يعني السبي الذي باعه، فكان هو ينفر ويزيد ويخبر أنه يساوي كذا أو أعطي كذا ليشتري الناس هذه السلع بما هو أكثر من قيمتها. فعمر بن عبد العزيز لم يرضى هذا الفعل من عامله، وأمر أن ينادى في الناس أن هذه السلع زيد فيها، وأن من رضيها قبلها، ومن لم يرضى له أن يردها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال من طريق عمر بن عبد العزيز أن عاملا له باع سبيا فقال له لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا. فقال له عمر هذا نجش لا يحل. فبعث مناديا ينادي إن البيع مردود وإن البيع لا يحل. قال ابن بطال
لم يقبل عمر بن عبد العزيز أن يمضي هذا البيع ورده لما فيه من الفساد، وكأنه أخذ بالقاعدة الفقهية إن النهي عن الشيء يقتضي الفساد. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو
أن البيع صحيح وللمشتري الخيار، إن أمضاه فبه وإلا يرده. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو وجه للشافعية قياسا على المصرات،
يعني قياسا على بيع المصرات التي يكون فيها الغش ويكون فيها يعني يكون فيها الغش، فللمشتري الخيار إما أن يمضي البيعة أو أن يرد المصرات ويرد معها صاعا من لبن كما هو معروف في بيع المصرات. نعم
من لبن أو تمر شيخنا،
صاعا من تمر نعم وليس صاعا من لبن، حتى لا يجري في ذلك الربا فيكون الصاع من التمر.
أحسن الله إليكم. قال والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. وقال الرافعي أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش،
يعني أنه عاص مطلقا،
وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي. وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة
ما دام خديعة فهو محرم. نعم
قال وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه، بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد،
يعني السوم.
أحسن الله إليكم. قال واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار، والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد. قال فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم، انتهى. قال وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن الشافعي تخصيص.
وما قوله حكى البيهقي في المعرفة والسنن فهما كتابان للإمام البيهقي، الكتاب الأول اسمه معرفة السنن والآثار، وهذا الكتاب أورد فيه الأحاديث التي يختلف أهل العلم في الحكم عليها بالثبوت الصحة والضعف. وأما الكتاب الآخر فهو المسمى بسنن البيهقي، وفي الغالب هو الكتاب الذي ألفه للاستدلال به على ما جاء من آراء وأحكام في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فهما كتابان مستقلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضا بمن علم النهي، فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص.
قوله أنه الإمام الشافعي حكم بتعصية الناجش، فهذا جاء منصوصا عليه في هذه الكتاب، في هذين الكتابين، وليس هو بمجرد أنه مستنبط وأنه وجه من وجوه الاستنباط عند الشافعي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولفظ الشافعي النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه
ونجشه. نعم.
قال: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه. قوله: وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، هذا طرف من حديث أورده المصنف في الشهادات في باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. قال: ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى فنزلت.
فهذا يعد نوع من النجش. نعم.
قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف.
يعني أنه موقوف وليس مرفوعا.
أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعا، لكن قال: ملعون بدل خائن.
نعم.
انتهى. قال: وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير.
بل هنا أنه يعني ألحق الغرر بالغير بدعواه أنه اشتراها بسعر أكثر مما اشتراها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشترك في الحكم لذلك
أن كل منهما أغر بغيره. نعم.
وكونه آكل ربا بهذا التفسير.
نعم، لأنه زاد في السلعة أكثر من قيمتها. نعم.
قال: وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلا فيشتركان جميعا في الخيانة. قال: وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا.
بل يعتبر ناصحا. نعم.
قال لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وفيه نظر، إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه،
وإنما يمكنه أن ينصح بغير هذا الأسلوب الذي سلكه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله، للحديث الآتي دعوا الناس
حتى يسأل صاحب السلعة هذا الناجش في مسألة النصح، فإذا سأله ونصح له لا يكون ناجشا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حتى يسأله، للحديث الآتي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، والله أعلم.
فهذا الحديث نص في أنه أداء النصيحة لا تكون بالنجش، وإنما تكون ببيان الأمر الواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وهو خداع باطل لا يحل، هو من تفقه المصنف، وليس
يعني من تفقه الإمام البخاري رحمه الله.
أحسن الله إليكم. وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الحديث الثاني فسيأتي موصولا من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الصلح. وأما حديث الخديعة في النار فرويناه في الكامل لابن عدي،
رويناه في كتاب يعني في كتاب الكامل لابن عدي. وكتاب الكامل كتاب ألفه ابن عدي رحمه الله، إلا أن جل أحاديث كتاب الكامل ضعيفة، ولذلك اسمه الكامل في الضعفاء لابن عدي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس، وإسناده لا بأس به. وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه، وإسحاق بن راهوية في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناد كل منهما مقال، لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلا،
يعني أن للحديث أصلا. نعم.
وقد رواه ابن المبارك في البر والصلة عن عوف
البر والصلة. نعم.
في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. قوله عن النجش تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم،
أنه بفتح الجيم النجشي لا بإسكانه الجيم النجش. نعم.
قال وحكى المطرزي فيه السكون.
النجش نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الغرر وحبل الحبلة.
وهذا النوع من البيع لا يرى العلماء صحته لما فيه من الغرر ولما فيه من أكل ما أموال الناس بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم.
وبيع الغرر له صور، كما أن بيع حبل الحبلة له صور. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية.
يعني يشتري الرجل من, 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 من الآخر سلعة، أو يشتري منه حيوانا على أن يرد له القيمة إذا ولدت ناقته ثم ولدت بنت الناقة، فما تلده بنت الناقة المولودة قبل يكون له، هذا معنى بيع حبل الحبلة. ولما كان في هذا غرر لاحتمال أن ما تلده بنت الناقة ميتا أو تلده أكثر من جمل بأن يكون توأم، أو تلد ذكرا وهو يريد أنثى، فيكون في ذلك نوع من النزاع ونوع من الغرر. فلهذا نهى الشارع عن إجراء مثل هذا البيع، واعتبره من البيوع الفاسدة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قوله باب بيع الغرر بفتح المعجمة وبراءين، وبيع حبل الحبلة،
وكلاهما في الحكم سواء لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بفتح المهملة والموحدة، وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض
في قوله بيع حبل الحبلة. نعم.
قال وهو مصدر حبلت تحبل حبلا،
يعني تحمل. نعم.
حبلت تحبل حبلا، والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة.
نعم.
وقيل للإشعار بالأنوثة، وقد ندر فيه امرأة حابلة، فالهاء فيه للتأنيث،
لأن هذه الأفعال التي تدل على الحمل لا ينبغي أن يضاف إليها التاء، لأنها من الأفعال الدالة على خصوص صفات النساء بقولهم امرأة حامل وامرأة
حائض
حائض وحامل ونحو ذلك من الأفعال التي تختص بها النساء، فلا يحتاج فيها إلى إضافة تاء التأنيث. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقيل حبلة مصدر يسمى به المحبول. قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد.
فالمرأة فالحيوان يقال فيه حامل ولا يقال حابل أو حبلت إلا المرأة، يعني إلا الإنسان. نعم.
قال: إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث، وأثبته صاحب المحكم قولا فقال: اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة.
هذا في كتابه المحكم، صاحب كتاب المحكم ابن سيدة. نعم. وهو من كتب اللغة.
أحسن الله إليكم. قال: وأنشد في التعميم قول الشاعر: أوذيخة حبلى مجح مقربي.
نعم.
أوذيخة حبلى مجح مقربي.
فذكر هنا أن حبلى ولم يقل حامل، مع أن هذه حبلى لا تقتصر، يعني لفظ عام يشمل كل من حملت. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي ذلك تعقب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص،
ثم أنها خاصة بالآدميات. نعم.
قال: ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف الخاص على العام.
نعم، لأن بيع حبل الحبلة أخص من بيع الغرر، فالغرر أعم وبيع حبل الحبلة أخص. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولم يذكر في الباب بيع الغرر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.